أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، يرحمك الله. كان الكلام في الشرط الأول في لباس المصلي وهو الطهارة، وقول المصنف ويجب أن يكون ساترا، وعفوا ويجب أن يكون الساتر طاهرا. قرأنا العبارة الأولى فيه ولا بأس بقراءتها مرة أخرى. قال: فلو كان نجسا لم تصح الصلاة. وقلنا ذاك اليوم هناك موارد سيذكرها مما يصح الصلاة فيه. وعفي عما مر، يبين الذي مر. قال: من ثوب صاحب القروح والجروح، بشرطه وهو السيلان قلنا، وما نجس بدون الدرهم من الدم. وقرأنا العبارة التي أحال عليها. إذن يعفى عن ما مر، ويعفى أيضا عن نجاسة ثوب المربية. قال للصبي ثم ترقى وقال لمطلق الولد، وهذا الترقي لمطلق الولد راجع إلى أن الولد هو مورد النص، والولد يطلق على الذكر والأنثى، ذكر والأنثى، ولذا التعميم يكون أولى. ما ورد في النص الولد، ولم يرد في النص لفظة الصبي، والولد كما ذكرنا هو شامل إلى الصبي والصبية. طبعا هو ذكر الولد اللي ورد في النص، لكن في مراجعة النصوص الذي ورد في النص هو المولود، نتيجة واحدة، المؤدى واحد، ولذا كان التعميم أولى، الأولوية ثابتة، لأن المولود شامل إلى الصبي وأيضا شامل إلى الصبية. تعبير المصنف بالصبي ما جاء عن فراغ، يقول في الروايات وردت كلمة المولود وتستخدم كلمة الصبي. هذا التعبير بالصبي ورد في لسان بعض الأقدمين، شيخ الطوسي في النهاية وفي المبسوط ذكر كلمة الصبي، نعم، وبالتالي من جاء من بعده سار عليه، واضح؟ من جاء من بعده سار عليه.
أي يحتمل ذاك تلك الرواية يا شيخ، يقول يعني فصل يعني فيها حديث طويل يعني يغسل.
هو فهم
بلى يغسل، لكن فصل انه يعني هذا حليب الام منين يطلع ومنين يتغذى الصبي ومنين تتغذى الصبيه، يعني هاي راجع للحليب الام. اذا يعني هناك الفصل يعني بين الصبي والصبي، انه الصبي لا يغسل بوله. نعم.
وعلى اي حال هو لما ذهب الى هذا يعني على اقل تقدير، على اقل تقدير يقال بانه فهم من المولود خصوص الصبي.
احسنت
بهذا الكيفيه على اقل تقدير. نعم. لكن الشارح راى التعميم لما ذكرنا.
هنا
اللي لما قال المربي، المربي للصبي ينصرف الى هذا الطفل الصغير، الطفل الصغير يعني مو هذا 12 سنه يقول صبي وبوله مثلا يكون معفوا عنه، لا، هذا الطفل الصغير اللي هو رضيع، تعبير اخر الرضيع، باعتباره لا يفارق امه. هو مو مثل اليوم في زماننا وجود هذا الالبسه الخاصه بالاطفال المعروف بالحفاضات هذه، جيد، الألبسة الخاصة بحيث أنه لا يتسرب. لا، في السابق يتسرب وبالتالي هي حاملة النفيبول ويلوث ملابسها وما إلى ذلك، فيصعب التبديل فتبقى مسكينة على ملابسها. لا، هذا ينفصل عن أمه عادة. ما دام رضيعا ملتصقا بأمه.
على هاي الآية
الوالدات يرضعن والوالدات يرضعن
أولادهن
حولين كاملين. وعن نجاسة ثوب المربية لمطلق الولد بالمعنى الذي أشرنا إليه الآن، ذات الثوب الواحد، إذن يعفى عنها عن المربية إذا لم يكن عندها ثوب غيره، لو لم يكن عندها ثوب غيره لا أقل قبل الصلاة تبدل هذا الثوب المتنجس وتلبس ثوبا طاهرا. ودولية وظلان، إذا أصاب الثوب أصاب البدن، البول مثلا إذا أصاب ثوبها أصاب بدنها، يقول هذا مو دائما. ثانيا من بلحاظ العباراتهم والروايات أن هذا النجاسة البدن مع عدم المكنة من التطهير هو تعفى. نعم، الأولى أن تطهر إن أمكن، يعني بصير حالة المستحاضة تغتسل عند كل صلاة وساي تستحم عند كل صلاة إن أمكن، إذا ما أمكن لا، تبدل فقط الثوب مع وجوده. ما موجود الثوب نقول الآن لك أن تصلي بهذا الثوب المتنجس بأي شيء، بالبول، مو ثوب متنجس بالدم مثلا، واضح؟ فلو قدرت على غيره ولو بشراء أو استئجار أو استعارة لم يعف عنه. طبعا لابد من الالتفات أن الشراء أو الاستجار أو الاستئجار أن يكون يراعى في حالها، لا يكون الشراء مثلا بمقدار كبير جدا. فإذا كان مثلا الثوب مثلا قيمته 5 دنانير، هي تقول الله راح أشتري مثلا، أنا مضطرة إلى شرائه مثلا ب30 دينار. زين، أنت شلون يعني لا مستواش المعيشي، هل من شأنك أن تشتري ب30 دينار؟ يقول لا، حدي 6-7 دنانير مثلا. فإذا كان أعلى من سعر السوق مثلا بدينار دينارين ممكن أشتري. هنا الشارع يقول لها تفضلي روح اشتري، واضح ولا؟ فيلزمها بهذا النحو من الشراء. لكن ما زاد عرفان يكون مجحفا بحالها، مجحفا بهذا السعر، جيد، سواء كان في الشراء أو كان في الاستئجار. فلو قدرت على غيره ولو بشراء أو استئجار أو استعارة لم يعف عنه، وألحق بها المربي. مثل ما أن المرأة تبتلى ببول الصبي أو الولد، جيد، أيضا المربي نتيجة هذا الصبي أو الصبية عنده أم وأب، والكلام يجري في الجميع، وألحق بها المربي وبه الولد المتعدد، يعني وألحق بالولد أيضا الولد المتعدد، يعني مرة واحدة عندها ولد، جيد، فيكثر يرحمك الله فيكثر التبوال عليها، مرة لا عندها اثنين أو ثلاثة توأم على اللولا، أو مثل ما نقولون بطون متعددة، يعني سنة جابت بعدها 9 شهور بطتهم جابت الثاني مثلا، جيد، فصاروا اثنين ويا بعض، فالنتيجة ولد متعدد، ولد متعدد، فبولة من هذا وأخرى من ذاك، فاجتمعت عليها من الاثنين، واضح ولا؟ هذا أيضا يلحق. ويشترط نجاسته ببوله خاصة كما أشرت قبل قليل، فلا يعفى عن غيره، غيره من النجاسة، كما لا يعفى عن نجاسة البدن، وأيضا هذا أشرنا إليها. وإنما أطلق المصنف نجاسة المربية لما قال وعن نجاسة المربية من غير أن يقيد بالثوب، لأن الكلام في الساتر، يعني يقول ما يحتاج يذكر في الثوب، ليش؟ يقول احنا قاعدين نتكلم عن الساتر، احنا لما اقول لكم مثلا اخرج الى الخارج، يعني خارج شنو؟ خارج الصف،
نقدر نقول هاي بالدلاله الالتزاميه، ها
يعني القرائن الحاليه المقاليه، الكلام واضح على اي حال، لان الكلام في الساتر، وبالتالي يكون القيد مذكورا وان لم يكن قد ذكره، ومقصوره واضح. واما التقيل بالبول فهو مورد النص في الرواية، خبر حفص عن الصادق عليه السلام سئل عن المرأة، عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها، فالبول هو مورد النص، كيف تصنع؟ قال تغسل القميص في اليوم مرتان. وأما التقييد بالبول فهو مورد النص، ولكن المصنف أطلق النجاسة في كتبه كلها، يعني أطلق العفو عن النجاسة، فقال يعفى عن النجاسة مطلقا وليس في خصوص البول. ومن كتب المصنف هنا شوفوا وعن نجاسة المربية ذات الثوب الواحد، شفتين؟ لا وعفي عما مر الدم وما يرتبط به، وعن نجاسة المربية للصبي ذات الثوب الواحد، ما قال لنا عن خصوص البول، اللي عن خصوص البول قال منه الشارح، واضح ولا؟ ولذا المصنف أطلق في كل كتبه. ويجب غسله كل يوم مرة لصريح الرواية التي قرأتها توا، وينبغي كونها آخر النهار، هذا التغسيل أن يكون آخر النهار، لتصلي فيه 4 صلوات متقاربة، أحسنتم، تصلي الظهرين يؤذن عليها المغرب فتصلي العشاءين، فتصلي العشاءين، وبالتالي تصلي عدد صلوات أكثر من حيث الالتزام بالثوب الطاهر. نعم صلاة الصبح هنا لو عفي عنها، واضح ولا؟ يعني تتسخ بالبول بالليل إلى الصباح، جيد؟ فيعفى عنها. عليكم السلام ورحمة الله، يرحمك الله، فيعفى عنها في مثل صلاة الصبح. النتيجة تصير النجاسة بتعبيرهم خفيفة، خفيفة بأي لحاظ؟ بلحاظ عدد الصلوات التي تصليها بلا نجاسة. لذا قال ويجب غسله كله، أيضا خفيفة من أي جهة؟ من جهة عدد مقدار البول، يعني إذا كان هذا الطفل مثلا يبول عليها من الصباح أو بالأحرى من المغرب، فرض هكذا، يعني هي تغسل ثوبها قبيل المغرب آخر النهار حتى تغسل الثوب، فتصلي بثوب طاهر فتؤخر، وهي مر الموارد تأخير الصلاة مرت علينا سابقا، فتصلي 4 صلوات متقاربة بثوب طاهر، جيد؟ بعدين عندها من المغرب إلى الصباح لما تصلي صلاة الصبح نجاسة عندها أقل. ليش أقل؟ لأن مجموع البول الذي أصابها من المغرب إلى صلاة الفجر مثلا، واضح ولا؟ بخلاف ما إذا كان والله 24 ساعة عندها مبتلات بهذا الأمر، لذا تكون النجاسة أخف من حيث المقدار، من حيث المقدار. نعم أربع ساعة، نعم اليوم أحسنتم، اليوم لما يذكر اليوم مر علينا في بعض المواضع يقصد به النهار، يقصد به النهار، هذا من المواضع اللي يلتفت إليها. مثلا بيجي إن شاء الله لما تدرسون كتاب الصوم إنه يجب أن تصوم 30 يوما، وتصوم 30 يوما يعني شنو 30 يوم من شهر رمضان؟ يعني النهارات وليس النهار مع الليل، جيد؟ في الحيض، في الحيض تحسب يوم، وأيضا في صلاة القصر بيجينا أيضا تحسب يوم 10 أيام، هاي 10 أيام شلون تحسبها؟ هذا 24 ساعة، واضح ولا؟ فكل كل موضع إلى وما يناسبه، جيد. ويجب غسله كل يوم مرة، وينبغي كون هذا التغسيل آخر النهار، لتصلي فيه 4 صلوات متقاربة بطهارة أو نجاسة خفيفة. بطهارة واضحة إذا صلت صلاة المغرب والعشاء والثوب طاهر، واضح ولا؟ مع الظهرين، أو نجاسة خفيفة مثل صلاة الصبح أو حتى أيضا المغرب والعشاء، يعني ما عندها ماء يكفي لأن تغسل الثوب كله، جيد؟ أو مثلا الجو بارد مثل هذا الأيام، الجو بارد، إذا كان الجو بارد والماء أقدر أغسل الثوب كامل، ما عندي إلا هذا الثوب، جيد؟ ومضطرة إلى تخفيف النجاسة، مثلا تغسل مثلا ما كانت النجاسة على الأطراف مثلا، جيد؟ فتطهر الأطراف فتقلل دائرة النجاسة على أقل تقدير، جيد. ويجب غسله كل يوم مرة، وكذا عفية، المورد الثالث، وكذا عفية عما يتعذر إزالته، فيصلي فيه للضرورة ولا يتعين عليه الصلاة عاريا خلافا للمشهور. رأي المصنف شارح هنا أن المصلي مخير بين نعم بين الصلاة عاريا أو الصلاة في النجس عند حالة في حالة الضرورة. في حالة الضرورة واضح من خلال استعراض المصنف إلى الحكم أنه أن الستر لا بد أن يراعى ولو اضطر المكلف أن يصلي بثوب النجس. واضح أو لا؟ فالستر لا بد أن يراعى، لكن في بعض المواضع في مثل الساتر الذي يتعذر إزالة النجاسة فيه، هنا يأتينا كلام من أنه هل يصار إلى التخلي عن هذا اللباس الذي لا يمكن تطهيره فيصار إلى الصلاة عاريا أو لا؟ فهنا عندنا آراء أو رأيان. رأي هو الصلاة عاريا فينتقل، وظيفته تنتقل، وهذا له روايات. وأيضا رأي وهو التخيير الذي ذهب إليه المصنف. فالمصنف ذهب إلى التخيير بين الصلاة عاريا أو الصلاة في النجس، لكن بشرط أن يكون هناك ضرورة، يعني يكون مضطرا إلى لبس هذا الثوب. مثل شنو؟ مثل البرد. يقول ما عندي قدرة على إزالة النجاسة، وفي ذات الوقت بسبب وجود البرد مثلا أنا مضطر إلى لبس هذا الثوب. أو هو مثلا في سجن مع غيره ما يمكن أن يتعرى. واضح ولا؟ شلون يصلي؟ هو مضطر إلى لبس هذا الثوب. واضح؟ وأمثالها من الأعذار التي توجب، أو قد يكون بالعكس الحر، الحر يلزمه أن يلبس. مثل فرض مثلا هذا الثوب في حرير مثلا، بالنسبة إلى النساء في حرير مثلا يكون بارد على البدن مثلا، جيد، وهو مضطر إلى لبسه، أو إلى خصوصيات على أي حال في الثوب تجعله يضطر إلى لبسه، بغض النظر عن تفصيل هذه الأعذار والخصوصيات. المهم أنه مضطر إلى لبسه. في الخبر الشريف ورد الحلبي يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره، ما يقدر يبدل يلبس ثوب آخر، قال يصلي فيه إذا اضطر إليه. يصلي فيه إذا اضطر إليه، بحيث أنه ما يمكن أن يرفع يده عن هذا الثوب. ومنه يتضح أنه لو لم يكن مضطرا إلى لبسه، ما كان مضطرا إلى لبسه، فهل يصلي فيه مع وجود النجاسة أم لا؟ ينزعه فيصلي عاريا. هنا يأتينا الكلام في الآراء. واضح ولا؟ هنا يأتي الكلام في الاختلاف في الآراء. المشهور يرى النص أنه يصلي عاريا، أنه يصلي عاريا، وهذا له جملة من الروايات وردت دالة عليه. في الباب 46 من أبواب النجاسات، باب وجوب طرح الثوب النجس مع الإمكان والصلاة بالإيماء عاريا قائما بعد قيود مع عدم الناظر وجالسا مع وجود الناظر، بس لابد أن يصلي عاريا. في الرواية الأولى في الباب سألته عن سماعة زرعة عن سماعة رواية موثقة، سألته عن رجل يكون في فلاة صحراء من الأرض، مكان مفتوح، سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه، وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال يتيمم ويصلي عريانا قاعدا يومئ إيماء، يصلي عريانا قاعدا يومئ إيماء. يومئ إيماء إلى شنو؟ إلى السجود وإلى الركوع، واضح ولا؟ وصلاته عريان، يعني في حال الجلوس حتى لا تتكشف عورته. هذا الرواية الأولى في الباب. الرواية الثانية يقول في رجل عريان ليس معه ثوب، قال إذا كان حيث لا يراه أحد فليصلي قائما، بس احنا نريد المتنجس، واضح ولا؟ ثوب متنجس. الرواية الثالثة في الباب، سألته عن رجل أيضا موثقة يكون في فلاة في الأرض فأجنب وليس عليه إلا ثوب واحد، إلا ثوب فأجنب، يعني مثل الرواية ديك إلا ثوب واحد، هذه إلا ثوب، هذيك وأجنب فيه، هذه فأجنب فيه، وليس يجد الماء. هنا قال في الأولى وليس عنده ماء، وهنا فيه سؤال كيف يصنع، هنا فقط وليس عند وليس يجد الماء. قال يتيمم ويصلي عريانا قائما يومئ إيماء، هذيك قاعدا وهذه شنو؟ قائما. ولذا مقتضى الجمع بين الروايتين هو شنو؟ أن يقال هو بالتخير بأن هذا له أن يصلي قائم وله أن يصلي قاعدا. الرواية الرابعة في الباب، في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد، وأصابه ثوب من وأصاب ثوبه مني، قال يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلي فيومئ إيماء، ويومئ إيماء. هذا هو رأي المشهور. حر العاملي طبعا يعلق على هذه بعد هذه الروايات، يقول جماعة منهم الشيخ في هذه الأحاديث، وبين ما مر في الباب السابق بحمل هذه على إمكان نزع النزع، وتلك على تعذره لبرد وناظر ونحوهما، وجمع بينهما جماعة بالتخيير. إذن هذا الرأي المشهور أنه يصلي عاريا. الشهيد الأول في البيان وغيره قال بوجوب الصلاة في النجس، بوجوب الصلاة في النجس، نظرا إلى ما ورد في الروايات في الباب السابق على هذا الباب، وهو باب 45. باب 45
قال يجب فيه،
نعم
قال يجب الصلاة في هذا،
نعم يجب وجوب الصلاة، نعم في النجس. في الرواية الأولى في الباب 45 من أبواب النجاسات يقول هكذا، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره، قال يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله. يصلي فيه شنو معناتها؟ يعني يجب أن يصلي فيه. في الرواية نعم الخامسة في الباب الثالثة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكون له ثوب، الثوب الواحد فيه فيبول فيه بول لا يقدر على غسله، قال يصلي فيه، أيضا نفس الشيء. الرابعة أيضا يصلي فيه، نفس الشيء. خامس سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا، حصل ثوب نصفه دم أو كله دم، نتيجة متنجس، قال يصلي فيه أو يصلي عريانا، هذا ورد فيها تخير. قال إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصلي عريانا. والفرض هنا أنه لم يجد ماء فهو مضطر إلى لبسه، ولا يمكن فرض هكذا، ولا يمكن إزالة النجاسة ولو لعدم وجود الماء، فهنا يجب عليه أن يصلي فيه في النجس. رواية السادسة في الباب، سألته عن الرجل يجنب في ثوبا وليس معه غيره ولا يقدر على غسله، قال يصلي فيه. سادسة، يصلي فيه إذا اضطر إليه، إلى آخره. هذا الرأي الثاني. فإذا الصلاة عاريا، هذا الرأي المشهور. عبارة الشهيد الأول، الشهيد الأول وجوب الصلاة في النجس، الشهيد الثاني وجملة من الأعلام كالمحقق والعلامة ذهبوا إلى التخيير، كما أشارت أنا تعليقة الحر العاملي في هذا. جيد. قال نعم. هذا إذا في نهي، إذا في نهي صريح، إذا في نهي صريح من قبيل الآية، شنو هو؟ لا أتذكر الآية. إذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم فاصطادوا، أنه أنتم عندكم في ما دمتم محرمين يحرم عليكم مجموعة من الأمور، ومنها ومن جملتها الصيد. بعدين يقول إذا حللتم فاصطادوا، فصيدكم هذا رفع، وأنه يجب عليكم أن تصطادوا. هنا يقول يصلي فيه في أكثر من رواية، والسائل أصلا هو يسأل عن هذا، فمو عندنا مثلا توهم الحظر حتى نرفعها مثلا بهذا السؤال. هو أصل الحكم هناك، هذاك يقول الحكم المحظور لا زال مستمرا، يقول أنا أرفع عليكم. لا ما يجي فيما نحن فيه. لا يقول وكذا عفي عما يتعذر إزالته، فيصلي فيه للضرورة ولا يتعين عليه الصلاة عاريا، خلافا للمشهور الذي قال بلزوم الصلاة عاريا. ما هو رأيك؟ قال والأقرب تخير المختار. قرأنا الروايات التي تفيد هذا، أن المختار الذي يمكنه أن يغير ملابسه إلى الثوب الطاهر أو يطهر، فما عنده عذر، يقول روح، أنت عندك حالة من الاختيار، تؤخر الصلاة أخر الصلاة مقدارا إلى مقدار التغيير أو مقدار نعم التطهير. والأقرب تخيير المختار بينه، من هو المختار؟ قال وهو الذي لا يضطر إلى لبسه، غير مضطر إلى لبس الثوب النجس لبرد وغيره، بينه وبين الصلاة عاريا، بينه أي بين أن يصلي فيه صلاة تامة الأفعال، لأن إذا لبس الثوب راح يوقف ويركع ويسجد، هي صلاة تامة، واضح ولا؟ من دون الحاجة إلى أن يومأ كما هو الحال في الثاني، الصلاة عاريا، فصلاة كاملة تامة من حيث أداء هذه الأفعال، تامة الأفعال، وبين الصلاة عاريا فيومئ للركوع والسجود كغيره من العراة قائما مع أمن المطلع وجالسا مع عدمه. واضح الآن؟ هذه القيود كلها من الرواية. وجالسا مع عدمه. والأفضل الصلاة فيه مراعيا للتمامية وتقديما لفوات الوصف على فوات أصل الستر. يعني يقول المصنف الأفضل أن يصلي أن يصلي في النجس. ما هو وجه الأفضلية؟ قال أولا يدور أمر هذا المصلي بين أن يصلي صلاة تامة وبين أن يصلي صلاة ناقصة. تامة من أي جهة؟ من حيث الأفعال، من تمامية الأفعال. أصل السجود راح يسوي، أصل الركوع راح يسوي، ولكن مر بالإيماء مر بالإتيان بهيئته. واضح ولا؟ فإذا دار الأمر بين الإيماء والإتيان بهيئته نقول خليه يجيبه بهيئته. واضح ولا؟ ولو كان بثوب نجس. ولذا هذا مراعاة للتمامية. واضح؟ هذا واحد.
شيخنا هذا الشيء يقولون الآن هذا
للأفضلية. الأفضل الصلاة فيه مراعاة.
ها يعني تقديما لفوات الوصف على فوات.
الآن راح أجيها. الآن راح أجيها.
هاي.
والأفضل الصلاة فيه هذا الأول مراعاة للتمامية وتقديم التمامية وتقديما لفوات الوصف. هاي الأمر الثاني. الأمر الأول مراعاة للتمامية دليل الأفضلية.
هاي إذا كان مثلاً.
دليل الأفضلية أولا يدور نقول هكذا يدور أمره بين أن يصلي عاريا أن يصلي بصلاة تامة الأجزاء والكيفية أو لا يصلي بالإيماء. الحين بغض النظر الحين هو وضع شلون في ناظر ما في ناظر، بغض النظر عن هذا، هذه الصلاة أيها أفضل أن يأتي بالركوع بهيئته أو يأتي به بالإيماء؟ ها أيوة أفضل
يأتي بالأفعال
يأتي به تامة.
تامة
فإذا دار الأمر بين هذا وهذا نقول قدم الصلاة تامة، يعني أن تأتي بالركوع بهيئته. زين يقول أنا صح أصلي إذا جئت بالركوع بهيئته راح أصلي بالنجس، وإذا أتيت بالركوع بالإيماء وأنا واقف بالإيماء راح أكون أصلي بلا نجاسة بلا ثوب متنجس. نقول له ندري، مع ذلك قدم، هذا أولى، هذا أولى أنك تقدم شنو الإتيان بالصلاة التامة، هذا أولى وهذا أفضل. واضح؟ فإذا قال مراعاة للتمامية. الثاني وتقديما لفوات الوصف على فوات أصل الستر. نريد نسأل سؤال مرة ثانية، مساعة كنا نسأل أنه يدور أمره إما أن يصلي بالركوع مثلا بالكيفية المتعارفة أو يومئ إليها. قلنا لابد أن يقدم الكيفية المتعارفة. مرة الآن نسأل سؤال آخر، أن هذا المصلي يدور أمره بين أن يصلي متسترا ولو كان في ستره شيء وبين أن لا يصلي متسترا. يا متستر أو غير متستر أيه أولى؟ خليه يصلي متستر. يريد يسألنا إذا صليت متستر سأصلي عاريا سأصلي بثوب متنجس. يقول مع ذلك صلي بثوب متنجس، لأن الصلاة بالثوب المتنجس أولى من أن تصلي عاريا. واضح أولى؟ هذا الكلام كله بغض النظر عن وجود الناظر. وتقديما لفوات الوصف عن على فوات أصل الستر. فالنتيجة يصلي بثوبه المتنجس أفضل، يصلي بثوبه. فإذا صلى بثوبه المتنجس يأتي بستر كامل ويأتي بصلاة تامة، غاية ما في الأمر ثوبه متنجس. يقول ما يخالف نرفع يدنا عن النجاسة بغية تحصيل الستر الكامل وبغية تحصيل الصلاة التامة. واضحات إن شاء الله. ولولا الإجماع على جواز الصلاة فيه عاريا بل الشهرة بتعينه لكان القول بتعين الصلاة في النجس متوجها. لا أقل لهذين الأمرين، واضح أو لا؟ يقول بس يسوي الإجماع قائم على جواز الصلاة أو وجوبه، نتيجة في إجماع يقول بجواز الصلاة على أقل تقدير، صلاة عارية، واضح أو لا؟ يقول لو لم يكن هناك إجماع لقلنا بضرس قاطع أنه يصلي في الثوب النجس حتى يأتي بستر كامل ويأتي شنو؟ بصلاة تامة. تمم هذه؟ أما المضطر إلى لبسه فلا شبهة في وجوب الصلاة فيه. لكن هذا اللي الكلام التفصيل كله في من يمكنه أن ينزع هذا اللباس ولا يضطر إلى لبسه.
يعني نعم. ولولا الإجماع على جواز الصلاة فيه، الضمير يرجع إما يرجع للمختار.
ولولا لا المختار إيه، كل الفرض أصلا في المختار.
هاي هو قاعد يقول يعني هذا الضمير
يعني الذي
عاريا.
نعم الذي يمكنه أن يصلي في الثوب المتنجس.
صحيح.
ويمكنه أن يصلي في الثوب أن يصلي عاريا. هذا فرضنا هذا. خلاف ذاك المضطر، المضطر لا، ويقول ما عندي أصلا إلا أن أصلي بالثوب، يقول خلاص تمام ما عندك إلا فرض واحد أصلا. الشرط الثاني يأتي والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.